الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في مقدمة العلامة السعدي رحمه الله لتفسيره عند قوله: قلت وقد اشتمل القرآن على عدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت، أي تلك العلوم ثنيت فيه وأعيدت. قال: فمنها ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها، ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة، وفي ذلك فوائد عديدة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. ذكر الله عز وجل صفات السعداء وصفات الأشقياء، يقول: في ذلك وفي ذلك فوائد عديدة، منها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة. قال: الصفات التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة، والأمر كذلك، فما ذكر الله عز وجل من أوصاف السعداء فتلك الأوصاف محبوبة لله عز وجل ومرضية له ومحمودة، وذكر الله عز وجل من باب الحث، من باب الحث عليها، كقول الله عز وجل: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالسيئة الحسنة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة تدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. قال: والذين ينقضون عهد الله، بعد أن ذكر صفات السعداء ذكر صفات الأشقياء، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فذكر الله عز وجل صفات السعداء ثم ثنى بذكر صفات الأشقياء، وتلك الصفات التي ذكرها الله عز وجل عن السعداء مما يحبها الله عز وجل، وذكرها من قبيل الحث للمؤمنين حتى يتصفوا بها. والصفات الأخرى التي ذكرها الله عز وجل عن الأشقياء هي مبغوضة له سبحانه وتعالى، وذكرها الله عز وجل من باب التحذير والتنفير عنها. قال: منها أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاه وأنها محمودة، الأوصاف التي يوصف بها أهل الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة. قال: ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا. فيذكر الله عز وجل بعض أوصاف أوليائه من باب الجزاء لهم بالثناء الحسن، وهذا شيء كثير مما يذكر الله عز وجل عن الأنبياء والرسل، والقرآن مليء بذلك بأخبارهم وقصصهم وبأعمالهم الصالحة، وهكذا غير الأنبياء والرسل من الصالحين كقصة أصحاب الكهف ولقمان مع ابنه والرجل الصالح في سورة ياسين، وأشياء كثيرة يذكر الله عز وجل في القرآن ويذكر ما هم فيه من المقامات الحسنة والأعمال الطيبة، وفي ذلك ما فيه من الثواب المعجل لهم بالثناء الحسن، فذكر الله عز وجل في كتابه، وهذا من قبيل الثناء الحسن لهم في الدنيا مع ما لهم في الآخرة من الجزاء العظيم. وفي المقابل يذكر أعداءه بما هم فيه من الأعمال القبيحة من باب الإهانة لهم في الدنيا ولهم في الآخرة العذاب الأليم. وهذا كثير مما يذكر الله عز وجل عن أعداء الرسل كفرعون وغيره من الكافرين. قال: ومنها ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل، ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقابا معجلا، وإن أن فيه حثا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من أولياء الله، وهذا من فوائد ذلك، من فوائد ذكر صفات السعداء، حث النفوس على الاقتداء بأولئك السعداء ومنافستهم وتنشيط العمال على تلك الأعمال التي قام بها من مضى من الصالحين. قال: وفيه التنهيم من أفعال أهل الشر. قال: وفيه التنهيم من أفعال أهل الشر وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت. قالوا: منها الاعتبار بصفات أهل الخير والشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم، وقد حث تعالى على الاعتبار في غير موضع من كتابه. وحقيقته أي حقيقة الاعتبار العبور، العبور من شيء إلى شيء، وقياس الشيء على نظيره، هذا حقيقة الاعتبار. فمن فوائد ذكر صفات السعداء والأشقياء الاعتبار، فيعتبر الإنسان بمن حل به من العذاب والنكال، وأنه إن فعل مثل أفعالهم نالهم ما نالهم والعياذ بالله، وهذا شيء كثير في كتاب الله عز وجل مما يذكره عن أحوال السابقين وما حل بهم من العذاب الأليم، وهكذا ما ذكر الله عز وجل عن بني قريظة من إخراجهم من ديارهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، في هذا عبرة، إن فعلتم كفعلهم فسوف ينالكم من العذاب ما نالهم والعياذ بالله. قال: ومنها أن العبد إذا رأى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له ذلك الإزراء على نفسه واحتقارها، وهذا عين صلاحه، كما أن رؤيته نفسه بعين الإعجاب والتكبر هو عين فساده، إلى غير ذلك من الفوائد. وهذا أيضا فائدة نفيسة، أن الإنسان إذا نظر في أعمال من سبق من الصالحين تلك الأعمال العظيمة فإنه يحتقر نفسه ويزول من قلبه العجب، والعجب مرض مهلك، ويقول: لست بشيء، لست بشيء أمام هؤلاء، أمام أولئك الذين أثنى الله عز وجل عليهم أصحاب المقامات العالية والأعمال الصالحة الكثيرة وما نالهم من الأذى وكيف صبروا على ذلك الأذى إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم إلى غير ذلك. فيحتقر نفسه ويزول من قلبه هذا المرض المهلك الذي هو العجب. قالوا منها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص وفي ذلك فوائد عظيمة، وهذا مليء أو القرآن مليء بذلك، بل جميع القرآن لا يخرج عن ذلك، عن أسماء الله وعن صفاته وعن أفعاله. والقرآن هو كلام الله من أوله إلى آخره، وكلام الله صفة من صفاته. قال ومنها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أن هذا العلم وهو العلم المتعلق بالله تعالى أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، والأمر كذلك، فهذا أشرف العلوم ما يتعلق بالله بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وأشرف العلوم. قال فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. يعني فينبغي الاهتمام بهذا الباب، فإنه أشرف العلوم ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بألوهيته وربوبيته، وسائر العلوم هي تبع لذلك، فهذا هو أصل العلوم، العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته بألوهيته وربوبيته. قالوا منها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد. لا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. وصدق رحمه الله، لا يمكن للعبد أن يعرف ربه إلا إذا عرفه، إذا عرف أسماءه وصفاته، وإلا لن يعرف ربه سبحانه وتعالى، فيعرف حكمته وعلمه ورحمته، ويعرف قدرته وشدة انتقامه من أعدائه. فلا يعرف العبد ربه إلا بأسماء وصفاته، فمن نفى الأسماء والصفات لله عز وجل فإنه لم يعرف ربه. قال وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. ومنها أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه، فهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. والأمر كذلك، أي نعم، نعم الله عز وجل عن العبد كثيرة كثيرة جدا، فكون العبد يتغذى بنعم الله عز وجل ولا يشتغل بعبادته، يشتغل بالنعم ولا يشتغل بالعبادة، فهذا النقص العظيم في حقه. قال منها أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان بمجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه، هذا شأن المنافقين الذين يقولون ذلك من غير معرفة بالله عز وجل، وإنما يقول ذلك بألسنتهم. بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفات وأسمائهم القرآن. والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه، ونزهه عما يضاد ذلك. وبهذا يزداد الإيمان، إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى. قالوا منها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرع من الأحكام. ولهذا إذا بلغ الإنسان حكما غريبا يستنكر ذلك وأن ذلك لا يكون، وهذا بحق العالم بالله عز وجل وبحكمه وبشرعه، فيقع في نفسه من أول الأمر إن لم يعلم صحة الحديث أو ضعف الحديث أن هذا ما يمكن أن يكون، فإذا نظر وبحث تبين له أن ذلك الحديث من قبيل المكذوب أو والموضوع ونحو ذلك. فمن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرف حكمة ربه في تشريعه. قال: ومنها العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفات وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرع من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل. وكذلك لا يشرع ما يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق، وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا العلم أعظم وأشر من أن ينبه عليه لوضوحه. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل إلى هنا والحمد لله.